هذه هي السعادة العقلية التي يهدف إليها العلم، فهل هناك سعادة قدر تلك السعادة التي يحسها الإنسان منا عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي تتجلى بعض مظاهر قدرته في خلقه لهذه الأفلاك والأكوان، وتظهر بعض حكمته في هذه الروابط والنظم التي تحكم هذا الوجود، وتتضح بعض رحمته فيما يشمل به كل ما خلقه من مختلف نواحيه، وإننا وقد خلقنا وهو القادر الرحيم والجبار العظيم، فنحن في موضع ذكره، وحياتنا هي أثر رحمته، ووجودنا دليل محبته، فما أسعدنا بذلك، وأي سعادة أكثر من ذلك؟ وهكذا يهدف العلم في كل قطاعاته وفي مختلف ميادينه إلى خير الفرد ولصالح المجتمع وسعادة البشرية بأجمعها، فهل تهدف الأديان إلا إلى ذلك؟ إن أول ما دعت إليه الرسل كافة هو الإيمان بالله وحده، ودعت إلى عبادته، وهذا هو أصل الأديان. فإن أساس الدين، أي دين وكل دين، هو الإيمان بالله وعبادته، وبهذا نبت الرسل والأنبياء في مختلف العصور بنص الآيات الشريفة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل تنص آية في القرآن على أن العبادة هي أساس الخلقة الإنسانية كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل فكر الإنسان منا كيف تكون حالة العالم لو انتشر الإلحاد وساد؟ إن الفيلسوف اليوناني تيمستوكلوس يقول: إن أعجب ما في هذا الكون وجود نظام عام وضع نفسه بنفسه، وتواضع الناس على احترامه وعلى الرضوخ إليه، ألا وهو تركيز الحياة العامة على قواعد هي أقرب إلى العدالة منها إلى الفوضى. ولولا هذا القانون الطبيعي لساد المجتمع البشري الهرج والمرج، وراج الذبح والقتل والنهب والتخريب، يعمل كل في ناحية، ويعيش الناس في حياة توحشية فظيعة. إن أي إنسان حرم مقومات الأخلاق لينشر في الأرض الفساد، ويصبح وهو الفرد الأعزل قوة هدامة مخربة، تتجمع الجموع وتحشد القوى لمحاربته. فما بالنا لو أن مجتمعا بأثره حرم الأخلاق؟ ويا ترى هل كانت تدوم الحياة لو أن أهل الأرض كانوا ملاحدة لا يرضعهم دين ولا يمنعهم عن الشر إيمان؟ إن علماء الاجتماع قد وصلوا إلى حقائق عن طريق أبحاثهم ودراساتهم، وقرروا أن الإلحاد كارثة تصاب بها بعض الأمم الضالة أو الأفراد غير الكامل الإدراك الداخلي، وأن الإلحاد حيث يتفرع يؤدي إلى اضمحلال الأخلاق وفقدان الحرية وانهيار الحياة الاجتماعية من الوجهتين الخاصة والعامة، وإلى حجب مقومات السعادة عن الأفراد والجماعات. والإيمان بالله قد أثبتت الدراسات التربوية والأبحاث النفسية أنه يحقق للإنسان ما لا يستطيعه غيره، فهو وقاية وعلاج من كافة الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية والعلل الجسمية التي تنشأ من عوامل القلق والتوتر العصبي والخوف. وقد أثبتت الدراسات الطبية أن من أهم أسباب الأمراض العضوية الحالة العامة للإنسان والتي يسيطر عليها الجهاز العصبي، والحالة النفسية للإنسان. وقد أصبحت حقيقة العلاج النفسي عن طريق الإيمان بالله من وسائل الطب، فنجد أن علماء النفس وأطباءها قد تضمنت أقوالهم هذه الحكم بلا لبس أو غموض. فمثلا يقول ويليام جيمس أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد ومن علماء النفس، إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان. ويقول الدكتور بريل من كبار علماء النفس، إن المرأة المتدينة حقا لا يعاني قط مرضا نفسيا. ويقول ديل كارنيجي أخصائي النفس المعروف، إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهر القلق والتوتر العصبي وأن يشفي هذه الأمراض. وهذا يقرره كل علماء النفس في كل مكان. والإيمان بالله يسبغ على نفس المؤمن الإطمئنان إلى رزقه، فلا يطغيه إذا زاد ولا يشقيه إذا نقص. ولذلك فإن المؤمن بالله نجده لا يطمع في حق غيره، ولا يحقد على من وسع الله عليه رزقه، ولا يحسد من وهبه الله أكثر مما أعطاه. وعلاوة على أن ذلك يضفي على النفس سكينة وطمأنينة، فإنه سبيل إشاعة العدالة والحق والمحبة بين أفراد المجتمع، بل بين كل المجتمعات في أنحاء العالم. والإيمان بالله يحول بين الإنسان وبين ارتكاب أي معصية أو اقتراف أي ذنب. والمعصية أو الذنب إنما ينتج عنها الضرر مهما كان قدر هذا الضرر. ولو لم يتعدى الإنسان نفسه فهو إضرار بالنفس، وبالتالي إضرار بالمجتمع، إذ أن كل إنسان إنما هو عضو في مجتمعه، وأي عطل يصيب هذا العضو أو يفسده إنما لابد سيصيب المجموع من أثره شيء. إن المؤمن بالله لا يقتل ولا يسرق ولا يزني ولا يكذب ولا يغش ولا يخادع ولا يأتي بأي موبقة إطلاقا، لأنه يعلم ويؤمن بأن الله يسمع ويرى. فهل يمكن الإنسان أن يرتكب ذنبا أمام رجل القانون؟ فكيف أمام الله سبحانه وتعالى؟ إن الإيمان بالله يشمل فضله كافة نواحي الإنسان العضوية والنفسية والعقلية، كما يشمل فضله المجتمع العام العالمي، بالإضافة إلى المجتمع الذي يعيش فيه كل في محيطه الخاص والعام. ولا يمكن للباحث أن يحصي ما يحققه الإيمان بالله من سعادة للإنسان في دنياه. أما جزاء من يؤمن بالله سبحانه وتعالى في الآخرة فهذا أوسع من أن يحصر، وأكبر من أن يسطر، وأسمى من أن يكون موضع الحديث. فكل ما تتخيله من نعيم وجزاء فالحقيقة ستكون أكبر منه لا محالة. فليتدبر المرء قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. والآيات المشابهة كثيرة، وكلها تؤكد أن جزاء المؤمنين والمؤمنات أعظم مما يتصوره الإنسان. وتكاليف الدين وعباداته إنما تهدف إلى صالح الفرد نفسه وإلى خير الجماعة التي تشمله. فالوضوء الذي يسبق الصلاة إنما هو سبيل النظافة والتطهر لأعضاء الإنسان الظاهرة التي تتعرض دائما لما يلوثها، وكذلك لكافة مداخل الجسم التي تعتبر طريقا لإصابة الإنسان بالمرض. وقد أفصح العلم الحديث عن بعض فوائد الوضوء الطبية، فقرر أن كافة الإرشادات الصحية التي يعتمد عليها الطب الوقائي إنما تهدف إلى ما أمر به الإسلام في الوضوء عند الصلاة، وتكرار الوضوء 5 مرات في اليوم هو أتم طريق للوقاية حتى في أزمنة الوباء، فقد اتضح أن طريق إصابة الإنسان هو يداه أو أنفه أو فمه أو عن طريق الملامسة أو الهواء. ويقرر علم الصحة كذلك أن الوضوء يفيد في تنشيط وتقوية الأجهزة الدموية والتنفسية بل العصبية والبولية. ودراسات التربية تقرر أن الوضوء يجدد نشاط الإنسان في عمله ويمنع عنه أي كسل أو خمول. أما الناحية الروحية للوضوء فإحساس الإنسان بأنه وقد غسل أعضاءه الظاهرة استعدادا للوقوف بين يدي الله إنما يدفعه لأن يغسل تفكيره وداخله من كل ما كان يعتمد فيه نتيجة الصراع في سبيل الرزق والحياة احتراما لأقدس اللحظات وأطهر الأوقات. أما أهداف الصلاة في نظر الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة فإنها كثيرة ومتعددة وكلها تلتقي نحو غاية عليا هي سعادة الإنسان في دنياه وفوزه في آخرته. فالمسلم يبدأ يومه بالصلاة فيتذكر فيها ربه إذ يمجده ويشكره، فقد كان في عباد الأموات نائما فكتب الله له حياة جديدة في يوم جديد. وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بمنظر جميل أو بسماع كلمة طيبة أو ترديد نغمة حلوة، هكذا تقول الدراسات التربوية النفسية. فهل هناك أجمل من منظر الإنسان وهو يقف في خشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك أجمل من أن يبدأ الإنسان يومه فيرفع يديه إلى أعلى مكبرا الله سبحانه ثم يسجد إلى الأرض مكبرا الله جل جلاله؟ هل هناك كلمة أجمل من الله أكبر أو نغمة أفضل من لا إله إلا الله؟ وهل هناك أسعد من إنسان يحس بأنه في كنف عظيم مسؤول؟ فكيف بالإنسان الذي يقف بين يدي الله ويحس بأنه مع الله، مع خالق الخلق وباسط الرزق ومدبر كل أمر؟ وهكذا بدأ الإنسان المسلم عمله على خير ما تكون البداية. وعند انتصاف اليوم بعد أن اشتدت زحمة العمل وبدأ التعب ينال من الإنسان، ينادي الإسلام على الإنسان أن ينتزع نفسه من شواغله فيتوضأ ليجدد نشاطه، ثم يقف لحظات بين يدي الله يخرج بعدها وقد مسحت الصلاة عن نفسه ما قد يكون أصابها. وهكذا يقضي الإنسان المجهد في الصلاة وقتا طيبا مريحا، طالبا أو موظفا أو عاملا، تاجرا أو زارعا، سيدة أو شيخا، فلا يغتر بما نال لأنه يعلم أنه من الله. وإن كان العكس صبر ولم يجزع بعد أن نبهته الصلاة إلى وجود الله وأعطته الوقفة بين يدي الله قوة جديدة يستعين بها في حياته، ستمنع عنه الصلاة أي حقد قد يتولد في نفسه على غيره، وستمحو الصلاة من قلبه أي يأس قد يناله نتيجة عمله ونتيجة شواغله. وفي العصر يجدد الإنسان العهد ويؤكد النية لله ويظل على اتصال بالله. وفي المغرب حيث ينتهي اليوم ويبدأ الإنسان راحته اليومية، ألا يجب عليه أن يشكر الله وأن يستعين به؟ ويدخل الليل مستعدا لأن يسلم نفسه لله في رعايته وعنايته بعد يوم قضاه بفضله وتوفيقه ونعمته يعمل ويعيش. وفي زحمة العمل والمعاش لا بد للإنسان أن يكون قد أخطأ في حق نفسه أو في حق غيره، فلا بد إذن أن يلجأ إلى الله يستهديه ويطلب مغفرته ويحمده ويشكره ويسلم نفسه للنوم، فقد يكون ذلك آخر عهده بالدنيا فيكون على استغفار وتوبة وقد يبدأ له عمر جديد. في يوم جديد سيبدأه بالصلاة. والصلاة تفيد الإنسان صحيا، فقد أثبت الطب أن الإنسان وهو في صلاته ينخفض ضغط دمه، وأن تكرار الصلاة على أصولها وباستيفاء شروطها يجعل الإنسان في أمان من أخطر أمراض العصر، ألا وهي الناتجة من الارتفاع المفاجئ للضغط. وعلاوة على ذلك، فقد عرف أن أوقات أدائها هي أنسب الأوقات لأداء بعض الحركات الجسدية التي تحفظ على الإنسان صحته، وحركاتها أفضل وسيلة لتنشيط الدورة الدموية ولتقوية كافة أعضاء الجسم. وتطالبنا أصول التربية الرياضية بإقامة مثل حركات الصلاة وفي أوقاتها تماما، وهذا آخر ما وصلت إليه أبحاث الرياضة. والصلاة تعمل على إشاعة المحبة والسلام بين الأفراد والجماعات، وتخلق المواطن الذي يعتز بنفسه إذ لا يخشى غير الله، فتجعله متحررا من كل خوف، آمنا على نفسه، إنه في خير رعاية، وإن الأمر كله لله ومرجعه إليه. والمسلم الذي يقف بين يدي الله 5 مرات في اليوم إنما يرقبه في عمله، فلا يأثم ولا يكذب ولا يغش، كما أن وقوف الإنسان في الصلاة إنما تجعله لا يصاب بالكبرياء ولا يداخله الألف ولا يداخله الخوف من أي شخص، فهو سبيل تنمية النفس الراضية المطمئنة. والصلاة سبيل إعلان المساواة بين الناس، فهي من كل ناحية تشمل الإنسان ببرها وبخيرها وفضلها. وهكذا فإن الصلاة تهدف إلى سعادة الإنسان ولرفاهيته في الدنيا، أما الآخرة فقد أعد الله للمصلين مغفرة وأجرا عظيما. وتلتقي الزكاة مع الصلاة في الهدف، وإن اختلفت الوسائل فالزكاة حق واجب الأداء، وهي السبيل إلى محاربة الفقر الذي يعتبر أهم مشكلة تواجه الفرد في حياته، بل تواجه الأمم والدول. لذلك فقد عنيت الزكاة بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فخصصت لكل منهم جانبا من الزكاة، كما اختصت غيرهم ممن قد يصابون بالحاجة لعارض طارئ كالغارمين. ولا يقتصر فضل الزكاة على آخذيها كما قد يتبادر إلى الذهن، إنما الزكاة لها على مؤديها فضل أكبر من ذلك. فالعالم النفسي دريزر يقول: إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة فعليه أن يساهم في اجتناب المنفعة للآخرين، فإن متعة الشخص تعتمد على متعة الآخرين، ومتعة الآخرين تعتمد على متعته. فدافع الزكاة يحس بالسعادة ويشعر بالرضا، وهو يدفع من حر ماله دوريا ما يساهم به في بناء المجتمع وفي إسعاد أفراده، ويطمئن ويسعد بالوجوه الباسمة الراضية حوله فتصفو نفسه، ويطمئن قلبه ويصبح عاصيا على القلق بعيدا عن الجزع والانشغال والاضطراب النفسي. وأثبتت الدراسات أن الزكاة تحرر الإنسان من سيطرة حب المال على نفسه، تلك السيطرة التي تؤدي بالإنسان دائما ويقينا إلى المرض وأحيانا إلى الانتحار، فجمع المال والبخل به هو السبيل إلى سيطرة حب المال على الإنسان. وإذا سيطر هذا الحب حاول الإنسان الاستزادة منه دون نظر إلى طريقه إن كان حلالا أو حراما، وما من طريق إيجابي لمحاربة هذه السيطرة إلا البذل والجود والعطاء. لذلك فقد طالب الإسلام بالصدقة وحث عليها، وحتى يضع الحد الأدنى للعطاء أوجب الزكاة. ومن الخير الذي تحققه الزكاة للمجتمع أنها صمام الأمان لكل مجتمع ومانعة الثورات فيه، إذ أن الفقير الذي يعيش وسط مجتمع أفراده يعيشون في ثراء ولا يتجاوبون معه بتقديم ما يقيم أوده ويمسح عنه فقره، يشعر بالحرمان الذي يتولد معه كراهية هذا المجتمع وبغض أفراده. وما الجرائم التي يرتكبها بعض الأفراد إلا وأهم أسبابها الفقر؟ وبعد أن يحس الفقير أنه منبوذ من غيره قد ترك وشأنه، فتتولد فيه كراهية للغني الذي يحبس ماله عنه. ومعظم الثورات التي تقوم في الدول إنما سببها الرئيسي الفقر وإحساس الفقراء أنهم متخلفون عن ركب المجتمع. والزكاة سبيل من سبل تحرير الرقيق ومن سبل عتق الرقاب، إذ خصص سهم منها لهذا الغرض، وبانتهاء الرقيق فإنه يمكن توجيه هذا السهم إلى معاونة الفقراء في تعليمهم، باعتبار أن العلم إنما هو تحرير للإنسان من الجهل، وبذلك نخلق في المجتمع أفرادا متحررين يدعمون عوامل الإنتاج والقوة في المجتمع، وكذلك الغارمين إذ يعودون إلى الإنتاج والعمل بعد تسديد ديونهم التي حددت الزكاة سهما لها، كما خصصت الزكاة سهما لمن انقطعت بهم السبيل فهم أغراب عن أوطانهم حتى يمكنهم مواجهة متطلبات حياتهم إلى حين رجوعهم، وحددت الزكاة سهما لمن يعاونون على نشر الدعوة وتأليف القلوب، وكذلك حددت سهما للعاملين على الزكاة تحصينا لهم من أي انحراف وحفظا لهم على حسن العمل وتنشيط جهودهم. ولا يتسع المجال مهما اتسعت الصفحات إلى بيان أوجه الخير التي تهدف إليها الزكاة بالنسبة للفرد والجماعة. ومن بين الوسائل التي لجأ إليها الدين لتوفير سعادة الإنسان ولرفاهية المجتمع صوم رمضان، إذ لا شك أن إحساس الغني بآلام الجوع والعطش يثير في نفسه الرحمة والعطف على الفقير المحتاج. هذا علاوة على أن الروحانية التي يعيش فيها الصائم تجعله أكثر ميلا للخير وأشد انجذابا لطريقه. هذا وقد أثبت الطب الحديث أن الصيام يعتبر من أهم الوسائل الفعالة في وقاية الإنسان من كثير من الأمراض، كما أنه أيضا علاج لكثير من الأمراض العضوية والنفسية، فقد عرف أنه علاج ناجع في اضطرابات الأمعاء وزيادة الضغط وكذلك التهاب الكلى الحاد والمزمن وأمراض القلب. وأما في البول السكري فلما كان قبل ظهوره يكون مصحوبا غالبا بزيادة في الوزن، فالصوم يكون بذلك علاجا نافعا له، ويشمل فضل الصوم مرضى الأمراض الجلدية، إذ تتحسن معظم الأمراض الجلدية بالصوم، حيث تزداد مقاومة الجلد لهذه الأمراض عندما تقل نسبة الماء في الدم. وأما من الناحية النفسية فإن الصوم يعتبر أفضل طريق إيجابي لغرس الأمانة في نفوس الناس، إذ لا رقيب على الصائم إلا ضميره، وهو يعلم في صومه أن أحدا لا يراه إلا الله، فنجده يترك الطعام والشراب مختارا طائعا، ويحس بالجوع بينما تتوافر له إمكانيات الأكل والشراب، ولا يمنعه عن ذلك إلا إيمانه بأن الله يراه. وكذلك يحقق الصوم في نفس الصائم الصبر، وما أشد صبر الجائع على جوعه والظمآن على عطشه، ولا سيما إذا كان ما يحتاج إليه في متناول يديه. والصوم سبيل غرس الاقتصاد في النفقة وسبيل لمحاربة الإسراف، إذ بالصوم يدخر الإنسان نصف نفقته التي كان ينفقها على غذائه في غير رمضان، فالإنسان لا يتناول في صومه إلا وجبة ونصف وجبة، باعتبار أن السحور لا يزيد على نصف وجبة، وهذا نصف الثلاث وجبات التي يتناولها الإنسان في غير رمضان. ومما فرضه الإسلام على المسلمين حج بيت الله، وليس الحج كما كان يعتبر من قبل مناسك وشعائر يرجو المسلم بها مغفرة الله ويعلن فيها توبته فحسب، ولكن باتساع الآفاق وبدراسة ما دعت إليه آيات الحج عرف أن الحج إنما هو مؤتمر عام يباشر المسلمون فيه أمورهم ويحلون مشكلاتهم ويتجاوبون به مع مختلف رغبات المسلمين، فهو مؤتمر سياسي إذ يجتمع فيه المسلمون من كل دولة مهما اختلفت نظم الحكم فيها يبحثون سياسة الدول مع المسلمين فيها، وهو مؤتمر اقتصادي إذ أن من أهدافه تحقيق المنافع للمؤتمرين بنص الآية الشريفة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، صدق الله العظيم. وهو مؤتمر ثقافي إذ يضم كافة المستويات الثقافية ويبحث فيما يعود على المسلمين من خير وتقدم ولمسايرة النهضات والثقافة العالمية، وهو كذلك مؤتمر يحقق بطرق إيجابية المساواة بين المسلمين ولرفع روحهم المعنوية، إذ يجب الفقير أنه يطوف بجوار الغني وأنهما قد تجردا من كل ما يميز الغني على الفقير أو الكبير على الصغير. وفي الحج يبذل الإنسان بصفاء وسماح لغيره وترفرف على الجميع روحانية ومحبة وتسامح، وكل ذلك إنما يحقق للإنسان سعادة نفسية وتنعكس هذه السعادة على المجتمع. وهكذا كل عبادات الإسلام إنما هي حلقات متماسكة تهدف جميعها إلى خير الفرد وسعادته وتحقق رفاهية المجتمع وعزته، علاوة على ما فيها من جوانب روحية وما سيناله الإنسان من ثواب وجزاء في الآخرة. والشرائع التي جاءت بها الأديان إنما تهدف إلى صون المجتمع وحماية الإنسان وتوفير سبل السعادة له ما أمكن ذلك. فالإسلام وهو آخر الأديان نجد أن تشريعاته قد رسمت للناس كيف تكون العلاقة بينهم البعض بالبعض، بحيث لا يطغى القوي على الضعيف ولا يستغل الغني الفقير، ولم يترك علاقة بين أي إنسان وغيره إلا وعالجها وقرر بشأنها ما يحقق السعادة للطرفين المتعاملين. فأوضح الإسلام علاقة الأب بأولاده والابن بأبويه في مختلف الحالات، وكذلك قرر علاقة الرجل بزوجته من كل ناحية من نواحي هذه العلاقة، وحدد حقوق كل طرف قبل الآخر وقبل المجتمع، وكذلك واجبات الأفراد وحقوقهم، كما حدد الإسلام علاقة البائع والمشتري والحاكم والمحكوم، وبين علاقة أي إنسان وكل إنسان بالمجتمع حتى ابن السبيل والمسكين بل الغريب عن المجتمع وعن الديار. وتبشر الأديان بحياة أخرى بعد الموت، وتقرر البعث والحساب في يوم الجزاء، وأنه على قدر عمل الإنسان في حياته يكون أجره في آخرته، وإن كل قول أو فعل للإنسان إنما هو مقيد على صاحبه بلا تغيير أو تحريف، وسيعيش الإنسان بعد موته في ظل قوله وفي ضوء عمله حتى يبعث ليقضي حسابه ويستوفي جزاءه. وهكذا ترسم الأديان للناس الطريق الذي يؤدي بهم إلى السعادة الكاملة المطلقة، وبهذا يتفق العلم في أغراضه مع الدين وأهدافه. فيا ترى هل يتعارضان بعد ذلك ويتناقضان، أم ترى لابد يتفقان؟
من فضلك تابع بقية المادة.